إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا نحمد الله الذي لا إله إلا هو على منه وفضله وعطائه على هذه الأمة المحمدية، وعلى ما أسبغ عليها من نعم الدنيا والدين باصطفائها على هذا الصراط المستقيم والمنهج القويم من بين الخلائق أجمعين. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، على ما منح وأعطى وعلى نعمه التي علينا تترى. فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد حين الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. إننا نحمد الله جل وعلا على تتابع مواسم الخيرات وتوالي أزمان البركات. فبالأمس هلت علينا العشر الأول من ذي الحجة، أيام فاضلة، أيام مباركة، بلغت من قدسيتها وقداستها أن التعبد فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء من ذلك. فتسابق الناس إلى الأعمال الصالحة، وتقاعس آخرون، فالسعيد كل السعادة من اغتنمها بطاعة مولاه، والشقي المحروم من أضاعها فوا أسفاه. ثم أتبعت هذه الأيام باليوم التاسع من ذي الحجة، ألا وهو يوم عرفة. هذا اليوم الذي خصه الله واصطفاه واجتباه من بين سائر الأيام بالتشريف والتقديس والإجلال والإعظام، فجعل صومه يعدل سنتين. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر سنتين الماضية والباقية. وهكذا عباد الله، لا زالت النفحات الربانية والرحمات الإلهية تتواصل على هذه الأمة المحمدية. فنحن في هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهو من أفضل أيام عند الله جل وعلا. ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن قرظ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وهكذا عباد الله، بعدما ينقضي هذا اليوم تأتي أيام التشريق منة ومنحة وتفضلا ورحمة من الله وتكرما على هذه الأمة المحمدية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عباد الله، إن مثل تتابع هذه المواسم علينا تستلزم وتستوجب منا الشكر لله جل وعلا على ما آلى به علينا، ولكن اعلموا عباد الله أن شكر هذه النعمة لا ينحصر ولا يقتصر بالثناء باللسان فحسب، بل إن شكر الله جل وعلا يكون بما هو أعظم من ذلك، وذلك باستقامتك وباستجابتك لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن العبادة يا عبد الله هي شكر لله سبحانه وتعالى، ولهذا كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا قام من الليل لربما قام حتى تتفطر قدماه، فيسأل عليه الصلاة والسلام عن هذا الجهد فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام أراد أن يشكر ربه على ما أولاه من نعمه ومن إحسانه وتكرمه، فكان ذلك بالاستجابة لأمره والانطراح بين يديه. عباد الله، إن العبادة والتعبد لله جل وعلا يعتبر وسام شرف لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فهذا نداء من الرحمن لكل من اتصف بالإيمان أن نكون من المستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن العبد متى ما كان معرضا عن الله وعن رسوله كان من الهالكين، كان من الضالين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا حال أهل النفاق، أهل الشقاق، أهل الإلحاد والكفر والشرك، أنهم يعرضون عن أمر الله ورسوله، بينما المؤمن يسارع الاستجابة لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولعظم هذا المقام فإن الله جل وعلا أعظم المثوبة بجزيل عطائه وبعظيم فضله لحال من صبر نفسه على هذا المقام بأنه يمتثل أوامر الله جل وعلا ويتعظ بمواعظه. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأمل يا عبد الله إلى هذه الكرامات التي أعدها الله جل وعلا للصابرين على دينه والصابرين على طاعته وأمره. لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. إن خيار الناس عند الله جل وعلا هو الذي يسارع إلى طاعة الله ومرضاته، وأشد تثبيتا، ثبات يا عبد الله في الحياة وفي الممات حتى تلقى الله وهو عنك راض. وأيضا قال ربنا جل وعلا: ولآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجر عظيم، فضل عميم لا يعلم بعظمته إلا الله جل وعلا. ثم قال جل شأنه: ولهديناهم صراطا مستقيما. صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، لا انحلال فيه، لا انحراف فيه. عباد الله، إن هذه المناقب إنما تتنزل على هذا الصنف لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فلينظر كل منا إلى نفسه، هل هو ممن يسارع إلى تطبيق ما وعظ الله وما أمر الله جل وعلا به، أمننا عباد الله للأسف ممن يتخاذل ويتقاعس ويتكاسل عما أمر الله جل وعلا ونسارع ونسابق إلى ما حرم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن هذا المقام مقام الاستجابة لله ولرسوله يعتبر من أعظم الفوارق بين مجتمعنا وبين مجتمع سلفنا الصالح من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أولئكم القوم ما إن يسمعوا بآية أو بحديث إلا سارعوا إلى تطبيقه وامتثاله، على خلاف ما نحن عليه في هذه الأزمان. رب الواحد منا تمر عليه المئات والمئات من الآيات والأحاديث، لكن لسان حين نقول سواء عليك أو عفت أو لم تكن من الواعظين، إنك أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت بها أضاءت، لكنك تنفخ في رمادي. عباد الله، لقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا لنا أروع الأمثلة في سرعة استجابتهم وانقيادهم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في أمر تحريم الخمر في بداية البعثة، قال أنس: كنت أسقي الخمر لفلان وفلان وفلان من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي قبل التحريم. قال: فبينهم كذلك إذ بمنادي ينادي: إن الخمر قد حرمت، إن الخمر قد حرمت. فقال القوم: يا أنس قم فأهرق الجرار، وفي رواية قم فأهرق الجراب. قال أنس: فقمت فكسرتها وهرقتها حتى أن سكك المدينة قد ملئت بالخمور. سبحان الله، انظر عباد الله إلى هذا المجتمع الذي ربى نفسه على الانصياع والاستجابة والخضوع لأمر الله ورسوله. فكل من سمع هذا النداء سارع إلى إلقاء الخمر من بيته حتى أن طرق المدينة قد مليت بالخمور. وهكذا يا عبد الله، لربما استجابوا لأمر الله ورسوله ولو كانوا على مضض، ولو كانوا على مخمصة. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة في يوم خيبر، قال: فذبحنا الحمر الأهلية فطبخناها، فبينما نحن كذلك إذ نادى منادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية. قال الراوي: فأكفئت، أي قلبت، فأكفئت القدور وإن اللحم ليفور. سبحان الله، هم على مخمصة على مجاعة، ومع ذلك ما توانوا في تقديم أمر الله ورسوله على أمر أنفسهم. فهكذا كان القوم عباد الله، بل لم يكن هذا خاص في حق الرجال، بل حتى النساء من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن كن على هذا الخلق، كن على هذا النمط من سرعة استجابتهن لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما نزل قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قالت أم سلمة: لما نزلت هذه الآية خرجت نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد، وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. سبحان الله، آية واحدة أثرت في معشر النساء. ورب بعض النسوة تسمع آيات الله جل وعلا في النقاب والحجاب والجلباب والتعفف، لكن ذلك لا يؤثر فيها. وأيضا عباد الله، مما يضرب به المثل في سرعة استجابة الصحابيات لأمر الله ورسوله ما ذكره الإمام أحمد في مسنده من حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: جاءت صفية في يوم أحد ومعها كفن حمزة عندما بلغها أنها قتل في تلكم الغزوة، فلما قربت عند القتلى وقد كره نبينا عليه الصلاة والسلام أن ترى الجثث لأن فيها ما فيها من التقطيع والتبتير، فلما رآها نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: المرأة المرأة، فبعث الزبير وهي أمه لكي يمنعها ويحبسها. قال الزبير: فسعيت إليها، قال: حتى أدركتها قبل الجثث، فقلت لها: يا أمه يا أمه ارجعي. فقالت: خيبة لك، لا أرضى لك. ثم ضربت على صدره وسعت اتجاه الجثث. فحينها قال الزبير: يا أمه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني إليك. قال الراوي: فلما سمعت قال رسول الله وقفت في مكانها وأخرجت أكفانها وقالت: خذوا هذا الكفن وكفنوا أخي حمزة. ثم رجعت إلى محلها. انظر عباد الله كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجالا ونساء كانوا على هذا الخلق من التعظيم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. عباد الله، علينا جميعا أن نوطن أنفسنا على الطاعة والاستجابة والانقياد لأمر الله ورسوله. يا عبد الله، يا من أردت النجاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة، فعليك بطاعة الله ورسوله. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا عبد الله، يا من تريد الجنان والدخول إلى مقام الأبرار، فعليك يا عبد الله بطاعة الله ورسوله. قال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وأنت يا عبد الله، يا من تريد الرحمات ويا من تريد المغفرة، اعلم يا عبد الله أن ذلك حاصل في طاعتك لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويا من أردت أن تلهم الهداية وأن تبعد عن طرق الغواية، فعليك بطاعة الله ورسوله. قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. ويا عبد الله، يا من أردت السلامة من الآفات والعيوب ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، فعليك بطاعة الرسول وبطاعة الله من قبل. روى الإمام الترمذي في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صليت العشاء مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ بيدي فأخرجني إلى بطحاء مكة، قال: فأجلسني ثم خط علي خطا وقال: يا ابن مسعود، لا تبرحن خطك، فإنه سينتهي إليك أقوام لا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك. قال ابن مسعود: فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أنا بأقوام كأنهم الزط، أي من السواد، لا ترى منهم عورا ولا قشرا، قال: يصدرون إلي وينتهون إلي، قال: ولا يتجاوزون خطي، قال: ثم انصرفوا، إلى آخر الحديث. انظر عباد الله بماذا سلم ابن مسعود من الآفة ومن ضرر هؤلاء، وذلك عندما التزم هذا الخط. إنه ليس أي خط يا عبد الله، إنه خط السنة الذي خطه نبينا عليه الصلاة والسلام لأمته جميعا، الذي من تمسك به نجا ومن تخلف وتعدى غرق وهوى. عباد الله، أقبلوا على الله جل وعلا في هذه الأيام بقلوب خاشعة وبنفوس زكية وبأعمال رضية، واكثروا من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام، وإن من أعظم ما يتقرب به العبد في مثل هذا اليوم وفي أيام التشريق إراقة الدم. ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنا لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ويسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.